يقنيها. لنرجع إلى درس أحب أن نتكلم عنه. نحن الآن في زمن يجوز فيه دفع زكاة الفطر، الفطر من رمضان، لأن ليلة 29 يحتمل أن يكون بقي في رمضان يومان أو يوم واحد من الآن فصاعدة إلى صلاة العيد كله وقت لدفع الفطرة. فلنتكلم أولا ما حكم صدقة الفطر؟ قيد. ثانيا ما حكمتها؟ ثالثا أين تدفع؟ رابعا متى تدفع؟ خامسا من أي جنس من المال تدفع؟ كم هذه؟ 5. أعدها. حكمها، حكمتها، متى تدفع، أين تدفع، ها؟ قيمتها، ما تكلمت فيه. نعم، إيش؟ أسرع. جنسها. سادسا إلى من تدفع، قيدوها عشان نأخذ بالترتيب، إلى من تدفع. أما الأول فحكمها فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، تجب على كل مسلم حتى الصغير الذي لم يصم يجب عليه أن يدفع زكاة الفطر. وأما الحمل الذي في البطن فلا تجب الزكاة عنه، إن أخرجتها فهو تطوع وإن لم تخرجها فلا شيء عليك. أما حكمتها، نعم، والدليل على هذا، الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا واضح فرض. وأما الحكمة منها ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، ففيها فائدة للدافع وفيها فائدة لمن؟ للمدفوع له. أما الصائم، أما الدافع فإنها تطهر صيامه من اللغو والرفث، وأما المدفوع إليه فتكون طعمة له في يوم العيد حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس أو يمسه جوع، بل يشارك الأغنياء في فرحهم في بعيدهم. الثالث، كيف أمركم بأن تقيدوا متى تدفع؟ تدفع صباح يوم العيد قبل الصلاة لقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فوقتها أفضل ما يكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وإذا لم يتيسر فلك أن تدفعها في ليلة العيد وقبل العيد في يوم أو يومين. طيب، إذا أداها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث، إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن يدع صدقة فطره عند شخص ويقول يا فلان أعطها جارك، ثم لم يحضر الجار إلا بعد صلاة العيد فهنا تجزئ، لأن تأخيرها عن صلاة العيد في هذه الحال كان إيش؟ لعذر. أو يكون إنسان صلى الفجر وعب الفطرة في وعاء على أنه سيأخذها إذا خرج لصلاة الفجر ويعطيها الفقراء، ولكنه نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد فيخرجها ولا شيء عليه. أو إنسان مسافر أتى عليه العيد وهو في السفر وليس عنده أحد، فهنا نقول إذا وصلت البلد فاشتري وأخرج. المهم أنه من أخرها عن صلاة العيد فإنه آثم ولا تجزئه إلا أن يكون كمل رجل معذورا. طيب الرابع، من أي شيء تخرج؟ كان الصحابة رضي الله عنهم طعامهم 4 أصناف: التمر والشعير والزبيب والأقط. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط 4 أصناف. وقوله نخرجها صاعا من طعام يدل على أن هذه الأصناف الأربعة ليست لازمة إلا إذا كانت كمل طعاما للناس، وأنه لو وجد طعام آخر سوى هذه فلا بأس أن يخرج. في وقتنا الحاضر الرز أنفع للفقير من هذه الأصناف الأربعة، لأن الرز لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى طحن ولا عجن ولا تعب، وضعه في القدر واطبخ ولا يحتاج إلى شيء. فلذلك نرى في وقتنا هذا أن أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر هو الرز، ولكن اختر الطيب يا أخي، اختر الطيب، فما هو إلا صاع في السنة، ولا تبخل عن نفسك. طيب بعده المقدار، المقدار نسينا أن نذكره ولا بد من أن نذكر هنا. مقدار هذه الفطرة حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صاعا، والمراد الصاع النبوي، وهو أقل بكثير من الصاع الموجود الآن في المملكة، ويقدر بكيلوين ونصف من الرز تقريبا، كيلوين ونصف من الرز تقريبا، هذا مقدار صدقة الفطر. طيب، وهل يجب أن تعطي هذا المقدار شخصا واحدا أو لك أن توزعه على أشخاص؟ الجواب لك أن تفرقه على أشخاص. وهل يجوز أن تعطي الشخص الواحد عدة فطر؟ الجواب نعم، وذلك أيها الطالب أن المقدرات من الكفارات وأشباهها تنقسم إلى 3 أقسام: قسم عين فيه المعطى والآخذ، المعطى هو المدفوع والآخذ، وقسم عين فيه الآخذ دون المعطى، عين فيه الآخذ دون المعطى. القسم الثالث عين فيه المعطى دون الآخذ. كلام عربي ولا انجليزي؟ عربي، واضح ولا غير واضح؟ طيب، أما الذي عين فيه المعطى والآخذ فهو فدية الأذى، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محله، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهنا قدر إيش؟ المعطى نصف صاع، الآخذ 6 مساكين. هذا يجب علينا أن نتمشى على ما جاء بالشريعة. الثاني عين فيه الآخذ دون المعطى، مثل قول الله تعالى في كفارة اليمين: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ومثل قوله تعالى في فدية الصيام لمن لا يستطيعه لعجز مستمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كان كذلك فنقول أطعم المسكين من غير تقدير. ولذلك لو أن إنسان حنث في يمينه وأراد أن يطعم 10 مساكين ماذا يصنع؟ نقول أنت بالخيار الآن، إن شئت أطعمه حبا ويتصرف فيها بنفسه، وإن شئت اصنع طعاما وادعو إليه 10 مساكين غداء أو عشاء. الثالث إيش؟ الثالث ما عين فيه المعطى دون الآخر، مثل زكاة الفطر. عين فيه المعطى كم هو؟ صاع، ولم يعين الآخر. ولذلك يجوز أن تقسم صاع الفطرة على 6 أو 10، وأن تعطي الواحد 10 صواع من الفطرة أو أكثر. بعده أين تصرف؟ أين تصرف؟ تصرف صدقة الفطر في المكان الذي يدرك الصائم فيه غروب ليلة العيد. أي مكان تغرب الشمس فيه وأنت فيه ليلة العيد فثم إخراج الفطرة. مثلا إنسان في مكة معتمر يريد أن يبقى حتى يصلي صلاة العيد، أين يخرج زكاة فطره؟ ها؟ في مكة، يخرجها في مكة. طيب إنسان صام في مكة ولكنه سافر من مكة بالطائرة آخر يوم من رمضان وأدركه غروب الشمس في بلده، أين يخرجها؟ في بلده. إنسان في مكة أدركه العيد في مكة وله عائلة في بلده، أين يخرجها؟ فهمين السؤال؟ إنسان في مكة أدركه العيد فيها وله عائلة في بلده، أين يخرج فطرة؟ نقول فطرته هو في مكة وفطرة أهله في بلادهم. واضح؟ طيب، وهنا نقطة. بدأ بعض أئمة المساجد يأخذ من الإنسان 100 ريال أظن أو 10 ريال مسكين، 10 ريالات، ويقول أنا أخرج الفطرة عنك، ولا أرى هذا الصنيع محمودا، لا أراه محمودا. وذلك لأن هذا الإمام إذا تجمع عنده 1000 ريالات متى يؤدي الفطرة؟ ما لا يؤديها إلا بعد العيد. ثم إن بعض الأئمة يتصرف تصرفا آخر، يرسل الدراهم إلى بلد آخر ويشترى به الطعام ويدفع فطرة، ولا ندري متى، لا ندري متى يصل البلد الثاني، فنبقى في شك. ثم إن هذه العملية تذهب رونق هذه العبادة، إذ بإمكان كل واحد يطلع من مخفاته 10 ريالات ويأتي الرجل ما كأن شيء صار، ولا يشعر الإنسان بالتعبد لله عز وجل بكيلها وحملها وإعطائها الفقير والفقير يدعو له. كل هذا يفوت يا أخوان، إياكم التكاسل، إنه لا يحمل على هذه العملية من الناس إلا التكاسل. الأئمة قد يكون عندهم حسن قصد ونية طيبة، لكن حرم الناس ثواب هذه الصدقات، يعني أي الثواب الكامل. ما رأيكم لو أن الإنسان في ليلة العيد أتى أمام أهله أمام الصبيان وأتى بالحب من رز أو بر وجعل يكيل هذه فطرة فلان هذه فطرة فلان هذه فطرة فلان، ماذا يكون فرح الصبيان والأهل؟ نعم، فرح كبير. كل واحد الصبي يفرح هذه فطرتي هذه فطرتي، ويشعرون بهذه الشعيرة ويعرفون قدرها. لكن 10 ريالات أو 100 ريال لعشرة يعطيها وليهم لإمام المسجد لا يعرف عنها ولا يدرى عنها. ثم إنه بلغني أنها تتكدس الأموال عند الأئمة، لأنهم يأخذون 10، يعني بعضهم يشتري جهادا رديئا جدا، يأخذ 10 من الإنسان ويشتري صاعا بـ5 من الصاع الوسط ويبقي 5 ليش كيف؟ قال أبقيتها لمصالح المسجد، أبقيتها لمصالح المسجد. بلغني هذا وسئلت عنه، يعني تزيد الدراهم عند الإمام ويجتهد اجتهادا خاطئا بعيدا من الصواب ويشتري من النوع الوسط ويتوفر عنده الدراهم، ماذا تصنع بها؟ قال بها المصالح المسجد أو ما أشبه ذلك. هذا لا يحل، لا يحل هذا العمل، لأن الذي أعطاه 10 يريد أن تكون إيش؟ للفطرة. وإذا كان الطيب 10 والوسط 8 أو 5 لا يحل لك أن تعدل عن الطيب إلى الوسط. ثم لا ندري من تقع في يد هذه الفطرة، مهما بلغ اجتهاد الإمام فإنه إذا تكدس عنده فطر كثيرة لا يستوعب أن يعطيها أهلها. وإذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإن كثيرا من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد، يقول إخراج صدقة الفطر في غير البلد الذي أدركك العيد فيه لا يجزي، وبعضهم يقول يحرم ويجزي. يجب يا أخواني أن نتأنى وأن نتمشى في أعمالنا، ولا سيما في العبادات، على إيش؟ على مقتضى الشريعة لا على مقتضى العاطفة. أرى أننا لا نسلم من شيء إذا أهملنا إخراج زكاة الفطر من الطعام، لأنها ستموت ويقضى عليها ولا يشعر بها. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان لا يجوز أن يخرج فطرته من غير الطعام، يعني لو فرض الصاع الطيب أطيب شيء يساوي 10 وقال أخرج 20 عن الصاع فإنه لا يجزي، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث ابن عمر صريح، حديث ابن عمر صريح، فرض صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة القيمة، فلا عبرة بالقيمة ولا تجزئ القيمة عن الطعام كما جاء من الحديث. واستحسان بعض العلماء إخراج القيمة في غير محله، لأن النص إذا ورد بشيء فلا أحسن منه، ولكن للعلماء الشهادة. فإن قال قائل أنا قد أخرجت صدقة الفطر فيما سبق سنوات، أخرجتها دراهم بناء على فتوى عالم، قلنا إذن أنت أجزأتك، لأن هذا هو الواجب عليك أن تسأل أهل العلم، ولكن لا تفعل في المستقبل، أخرج طعاما. قد يقول بعض الناس إذا أعطيت الفقير صاعا من طعام، أنا اشتريته بـ5 مثلا، الفقير ربما يبيعه بكم؟ بريالين أو بـ4، أقول ما علم منه، أنا أفعل الواجب علي، وهو إن شاء انتفع به وإن شاء باعه وإن شاء رمى به للحمام ما علم منه، أنا أؤدي الفريضة علي التي فرض علي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا علم منه. أرأيتم الآن الزكاة، زكاة المال تدفع نقدا، لو أنني دفعت نقدا واشترى هذا الرجل بالنقد خمرا وشربا أو دخانا وشربا، علي منه ولا ما علي؟ ما علي منه. أرجو ثم أرجو من إخواني العلماء ومن إخواني العامة أن يحققوا في هذه الأمور، وأن لا تدخل وأن لا يدخل الاستحسان العقلي في مخالفة أمر شرعي. الشرع لا بد يمشي عليه ولا يتغير. لازم إلى من تدفع؟ حديث ابن عباس يقول رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لمن في المساكين. إذن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، زكاة المال أوسع، أوسع مصارف. زكاة الفطر خاصة بالفقراء، تعطى الفقراء من أجل أن يستغنوا عن السؤال في يوم العيد، وأن يحصل لهم الفرح والسرور في يوم العيد. في آخر الصيام شرع الله زكاة الفطر وسمعتموها، وشرع أيضا التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام لصلاة العيد، وصفته واسعة والحمد لله. قد تقول: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أو تقول: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الفرق بينهما أن الأول تكبير مرتين مرتين، والثاني ثلاثا ومرتين، أو ثلاثا ثلاثا: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال، وما أجمل الجو إذا أقبل المصلون إلى مصليات العيد وأصواتهم مرتفعة بالتكبير والتهليل والتحميد. إنه لجو رائع، إنه لجو تقشعر منه الجلود، إنه لجو تدمع منه العيون، إنه لجو تخشع فيه القلوب إذا سمعت هذا العالم: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. اجهر به في الأسواق، في المساجد، في مصلى العيد. أما النساء فلا تجهر بذلك، لأنها مأمورة بغضض الصوت. حتى إذا الإمام إذا غلط في الصلاة ماذا تصنع المرأة؟ تصفق، والرجل يسبح. وشرع في بعد انتهاء الصيام شرعت صلاة العيد، صلاة العيد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون إليه حتى الحيض وذوات الخدور، وذوات الخدور. المرأة الحائض تطلع من صلاة العيد، ذوات الخدور التي لا يخرجن من البيوت يخرجن لمصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين. إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مرورا ولا تدخل فيه للجلوس، تقف الحائض بعيدا عن مصلى العيد. والآن والحمد لله الوسائل المتوفرة تسمع الخطبة ولو كانت بعيدة. الرجال يجب أن يحضروا، فرض عين يا أخواني، فرض عين على كل مسلم أن يحضر لصلاة العيد. ما هو فرض كفاية ولا سنة، فرض عين، لأنه إظهار لشكر الله عز وجل على إتمام هذا الركن العظيم وهو الصيام. أسأل الله يتقبل مني ومنكم. فرض. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن لم يكن لعذر فهو آثم عاص لله ورسوله، ولكن لا يقضي صلاة العيد، لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى. فإن قال قائل: كيف لا تقضى وصلاة الجمعة إذا فاتت نصلي بدلها ظهرا؟ فالجواب واضح، لأن صلاة الجمعة فرض الوقت، وقت الظهر، فإذا فاتت فالظهر، لا بد أن يصلي في هذا الوقت، أما العيد فلا. ومما يستحب في هذا العيد أن يخرج الإنسان متجملا بأجمل ما يكون إظهارا للفرح والسرور في هذا اليوم. ولذلك رخص في هذا اليوم من اللهو ما لم يرخص في غيره. ولما جعلت جواري يغنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى يضربن بالدف ويغنين، انتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما فإنها أيام عيد، أيام فرح، فتعطى النفوس نوعا من التوسع والابتهاج. وكذلك الحبشة يا أخواننا جاءوا يلعبون بإيش؟ في المسجد بحرابهم، يعني آلات الحرب، يلعبون في المسجد، في المسجد النبوي أشرف بقعة بعد المسجد الحرام بحضرة أفضل رسول إلى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أنها ترغب تطلع أتى بها: اطلعي، لكنه جعلها وراءه تنظر وهم والحبشة لا ينظرون، حتى قال لها: شبعتي؟ قالت: نعم. قال: يلا. خلاه حتى طابت نفسها من مشاهدة الحبشة يلعبون، لأن أيام العيد كما أن فيها الشكر لله عز وجل على النعمة ففيها إعطاء النفوس شيئا من الفرح والسرور. والشرع والحمد لله يعطي النفوس حظها. مثلا الميت إذا مات للإنسان أن يحج عليه كم؟ ثلاثة أيام، لأن النفس تكون منقبضة لا ترغب الاجتماع بالناس وفيها حزن شديد، رخص لها أن يحج 3 أيام. كل هذا لأجل أن يجاري الإسلام النفوس، فيرخص في أيام العيد من اللهو ما لا يرخص في غيره. ولكن بقينا بالنساء، النساء لا يجوز أن يخرجن متبرجات ولا متطيبات بما يظهر ريحه، وذلك لأنه من الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن أضر فتنة على الرجال النساء، فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا ظاهر أن في النساء الفتنة وفي النساء البلاء إذا حاولنا أن يساوينا الرجال فيما يخص الرجال، تبقى المرأة كأنها رجل، لا يرق لها الرجل ولا يراها، إذا كان زوجا لها لا يراها زوجة، كأنها ند له، فتفسد العائلات وتزول الرحمة عن قلب الرجال. الآن الإنسان إذا مر بالمرأة تمشي مثلا على الرصيف يرحمها، وينزل من الرصيف يمشي على الخط ويتعرض للسيارات رحمة بالمرأة، لكن إذا كانت المرأة تضرب برجلها كما يضرب الرجل وترفع رأسها ورقبتها كما يرفع الرجل وقد أبدت وجهها، لا يلق لها ولا يرحمها. فعلى كل حال المرأة إذا خرجت إلى المسجد العيد يجب أن لا تتطيب وأن لا تتبرج بزينة، ويجب أن تستر وجهها. شلون؟ كيف؟ إي والله راح علينا الوقت يا جماعة، سامحونا، زاد 11 دقيقة. نعم؟ نعم؟ هذا اللي سمعت ما ورد. و إلى هنا هذا يسأل اسمه يا رجل، اسمه هذا السؤال الغريب العجيب. يقول إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا أصنع؟ يا أخي عندك إمام يصلي العيد ويصلي الجمعة ويخبرك باليرى. هذا السؤال يسأل في مقام آخر، إنسان مثلا يدرس في الفقه ويمر بصلاة العيد ويسأل. ثم يا جماعة الولاة لهم حق، احترموهم. والقائم على صلاة الجمعة وصلاة العيد رجل فقيه، سيوجه الناس على ما تقتضي الشريعة عندهم. وإيش؟ وعلى كل حال المرجو منكم ما دام الوقت قد ذهب كثيرا، المرجو منكم لنرجع إلى درس أحب أن نتكلم عنه. نحن الآن في زمن يجوز فيه دفع زكاة الفطر، الفطر من رمضان، لأن ليلة 29 يحتمل أن يكون بقي في رمضان يومان أو يوم واحد. من الآن فصاعدة إلى صلاة العيد كل وقت لدفع الفطرة. فلنتكلم أولا ما حكم صدقة الفطر؟ قيد. ثانيا ما حكمتها؟ ثالثا أين تدفع؟ رابعا متى تدفع؟ خامسا من أي جنس من المال تدفع؟ كم هذه؟ 5. أعدها. حكمها، حكمتها، متى تدفع، أين تدفع، ها؟ قيمتها، ما تكلمت فيه. نعم، إيش؟ أسرع. جنسها. سادسا إلى من تدفع، قيدوها عشان نأخذ بالترتيب، إلى من تدفع. أما الأول فحكمها فرض على كل مسلم صغير أو كبير، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، تجب على كل مسلم حتى الصغير الذي لم يصم يجب أن يدفع زكاة الفطر. وأما الحمل الذي في البطن فلا تجب الزكاة عنه، إن أخرجتها فهو تطوع، وإن لم تخرجها فلا شيء عليك. أما حكمتها، نعم، والدليل على هذا، الدليل على هذا حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وهذا واضح فرض. وأما الحكمة منها ففي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. ففيها فائدة للدافع وفيها فائدة لمن؟ للمدفوع له. أما الصائم، أما الدافع فإنها تطهر صيامه من اللغو والرفث، وأما المدفوع إليه فتكون طعمة له في يوم العيد حتى لا يحتاج إلى سؤال الناس أو يمسه جوع، بل يشارك الأغنياء في فرحهم في بعيدهم. الثالث، كيف أمركم بأن تقيدوا متى تدفع؟ تدفع صباح يوم العيد قبل الصلاة لقول عبد الله بن عمر فرض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم زكاة الفطر وأمر أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، فوقتها أفضل ما يكون بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد. وإذا لم يتيسر فلك أن تدفعها في ليلة العيد وقبل العيد في يوم أو يومين. طيب، إذا أداها بعد صلاة العيد فإنها صدقة من الصدقات كما جاء في الحديث، إلا إذا كان الإنسان معذورا مثل أن يدع صدقة فطره عند شخص ويقول يا فلان أعطها جارك، ثم لم يحضر الجار إلا بعد صلاة العيد فهنا تجزئ، لأن تأخيرها عن صلاة العيد في هذه الحال كان إيش؟ لعذر. أو يكون إنسان صلى الفجر وعب الفطرة في وعاء على أنه سيأخذها إذا خرج لصلاة الفجر ويعطيها الفقراء، ولكنه نام ولم يستيقظ إلا بعد صلاة العيد فيخرجها ولا شيء عليه. أو إنسان مسافر أتى عليه العيد وهو في السفر وليس عنده أحد، فهنا نقول إذا وصلت البلد فاشتري وأخرج. المهم أنه من أخرها عن صلاة العيد فإنه آثم ولا تجزئه إلا أن يكون كمل رجل معذورا. طيب هات الرابع، من أي شيء تخرج؟ كان الصحابة رضي الله عنهم طعامهم 4 أصناف: التمر والشعير والزبيب والأقط. قال أبو سعيد الخدري رضي الله عنه: كنا نخرجها على عهد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صاعا من طعام، وكان طعامنا التمر والشعير والزبيب والأقط 4 أصناف. وقوله نخرجها صاعا من طعام يدل على أن هذه الأصناف الأربعة ليست لازمة إلا إذا كانت كمل طعاما للناس، وأنه لو وجد طعام آخر سوى هذه فلا بأس أن يخرج. في وقتنا الحاضر الرز أنفع للفقير من هذه الأصناف الأربعة، لأن الرز لا يحتاج إلى مؤونة، لا يحتاج إلى طحن ولا عجن ولا تعب، وضعه في القدر واطبخ ولا يحتاج إلى شيء. فلذلك نرى في وقتنا هذا أن أفضل ما تخرج منه زكاة الفطر هو الرز، ولكن اختر الطيب يا أخي، اختر الطيب، فما هو إلا صاع في السنة، ولا تبخل عن نفسك. طيب بعده المقدار، المقدار نسينا أن نذكره ولا بد من أن نذكر هنا. مقدار هذه الفطرة حدده النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكونه صاعا، والمراد الصاع النبوي، وهو أقل بكثير من الصاع الموجود الآن في المملكة، ويقدر بكيلوين ونصف من الرز تقريبا، كيلوين ونصف من الرز تقريبا، هذا مقدار صدقة الفطر. طيب، وهل يجب أن تعطي هذا المقدار شخصا واحدا أو لك أن توزعه على أشخاص؟ الجواب لك أن تفرقه على أشخاص. وهل يجوز أن تعطي الشخص الواحد عدة فطر؟ الجواب نعم، وذلك أيها الطالب أن المقدرات من الكفارات وأشباهها تنقسم إلى 3 أقسام: قسم عين فيه المعطى والآخذ، المعطى هو المدفوع والآخذ، وقسم عين فيه الآخذ دون المعطى، عين فيه الآخذ دون المعطى. القسم الثالث عين فيه المعطى دون الآخذ. كلام عربي ولا انجليزي؟ عربي، واضح ولا غير واضح؟ طيب، أما الذي عين فيه المعطى والآخذ فهو فدية الأذى، في قول الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدى محلة، فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة بأن يطعم 6 مساكين لكل مسكين نصف صاع، فهنا قدر إيش؟ المعطى نصف صاع، الآخذ 6 مساكين. هذا يجب علينا أن نتمشى على ما جاء بالشريعة. الثاني عين فيه الآخذ دون المعطى، مثل قول الله تعالى في كفارة اليمين: كفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم. ومثل قوله تعالى في فدية الصيام لمن لا يستطيعه لعجز مستمر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. إذا كان كذلك فنقول أطعم المسكين من غير تقدير. ولذلك لو أن إنسان حنث في يمينه وأراد أن يطعم 10 مساكين ماذا يصنع؟ نقول أنت بالخيار الآن، إن شئت أطعمه حبا ويتصرف فيها بنفسه، وإن شئت اصنع طعاما وادعو إليه 10 مساكين غداء أو عشاء. الثالث إيش؟ الثالث ما عين فيه المعطى دون الآخر، مثل زكاة الفطر. عين فيه المعطى كم هو؟ صاع، ولم يعين الآخر. ولذلك يجوز أن تقسم صاع الفطرة على 6 أو 10، وأن تعطي الواحد 10 صواع من الفطرة أو أكثر. بعده أين تصرف؟ أين تصرف؟ تصرف صدقة الفطر في المكان الذي يدرك الصائم فيه غروب ليلة العيد. أي مكان تغرب الشمس فيه وأنت فيه ليلة العيد فثم إخراج الفطرة. مثلا إنسان في مكة معتمر يريد أن يبقى حتى يصلي صلاة العيد، أين يخرج زكاة فطره؟ ها؟ في مكة، يخرجها في مكة. طيب إنسان صام في مكة ولكنه سافر من مكة بالطائرة آخر يوم من رمضان وأدركه غروب الشمس في بلده، أين يخرجها؟ في بلده. إنسان في مكة أدركه العيد في مكة وله عائلة في بلده، أين يخرجها؟ فهمين السؤال؟ إنسان في مكة أدركه العيد فيها وله عائلة في بلده، أين يخرج الفطرة؟ نقول فطرته هو في مكة وفطرة أهله في بلادهم. واضح؟ طيب، وهنا نقطة. بدأ بعض أئمة المساجد يأخذ من الإنسان 100 ريال أظن أو 10 ريال مسكين، 10 ريالات، ويقول أنا أخرج الفطرة عنك، ولا أرى هذا الصنيع محمودا، لا أراه محمودا. وذلك لأن هذا الإمام إذا تجمع عنده 1000 ريالات متى يؤدي الفطرة؟ ما لا يؤديها إلا بعد العيد. ثم إن بعض الأئمة يتصرف تصرفا آخر، يرسل الفطر الدراهم إلى بلد آخر ويشترى به الطعام ويدفع فطرة، ولا ندري متى يصل البلد الثاني، فنبقى في شك. ثم إن هذه العملية تذهب رونق هذه العبادة، إذ بإمكان كل واحد يطلع من مخفاته 10 ريالات ويأتي الرجل ما كأن شيء صار، ولا يشعر الإنسان بالتعبد لله عز وجل بكيلها وحملها وإعطائها الفقير والفقير يدعو له. كل هذا يفوت يا أخوان، إياكم التكاسل، إنه لا يحمل على هذه العملية من الناس إلا التكاسل. الأئمة قد يكون عندهم حسن قصد ونية طيبة، لكن حرم الناس ثواب هذه الصدقات، يعني أي الثواب الكامل. ما رأيكم لو أن الإنسان في ليلة العيد أتى أمام أهله أمام الصبيان وأتى بالحب من رز أو بر وجعل يكيل هذه فطرة فلان، ماذا يكون فرح الصبيان والأهل؟ نعم، فرح كبير، كل واحد الصبي يفرح هذه فطرتي هذه فطرتي، ويشعرون بهذه الشعيرة ويعرفون قدرها. لكن 10 ريالات أو 100 ريال لعشرة يعطيها وليهم لإمام المسجد لا يعرف عنها ولا يدرى عنها. ثم إنه بلغني أنها تتكدس الأموال عند الأئمة، لأنهم يأخذون 10، يعني بعضهم يشتري جهادا رديئا جدا، يأخذ 10 من الإنسان ويشتري صاعا بـ5 من الصاع الوسط ويبقي 5 ليش بكيته؟ قال أبقيتها لمصالح المسجد، أبقيتها لمصالح المسجد. بلغني هذا وسئلت عنه، يعني تزيد الدراهم عند الإمام ويجتهد اجتهادا خاطئا بعيدا من الصواب، ويشتري من النوع الوسط ويتوفر عنده الدراهم، ماذا تصنع بها؟ قال المصالح المسجد أو ما أشبه ذلك. هذا لا يحل، لا يحل هذا العمل، لأن الذي أعطاه 10 يريد أن تكون إيش؟ للفطرة. وإذا كان الطيب 10 والوسط 8 أو 5 لا يحل لك أن تعدل عن الطيب إلى الوسط. ثم لا ندري من تقع في يد هذه الفطرة، مهما بلغ اجتهاد الإمام فإنه إذا تكدس عنده فطر كثيرة لا يستوعب أن يعطيها أهلها، وإذا أرسلها إلى بلاد أخرى فإن كثيرا من العلماء، وهو مذهب الإمام أحمد، يقول إخراج صدقة الفطر في غير البلد الذي أدركك العيد فيه لا يجزي، وبعضهم يقول يحرم ويجزي. يجب يا أخواني أن نتأنى وأن نتمشى في أعمالنا، ولا سيما في العبادات، على إيش؟ على مقتضى الشريعة لا على مقتضى العاطفة. أرى أننا لا نسلم من شيء إذا أهملنا إخراج زكاة الفطر من الطعام، لأنها ستموت ويقضى عليها ولا يشعر بها. ولذلك كان القول الراجح أن الإنسان لا يجوز أن يخرج فطرته من غير الطعام، يعني لو فرض الصاع الطيب أطيب شيء يساوي 10 وقال أخرج 20 عن الصاع فإنه لا يجزى، لأنه خلاف ما أمر به النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذا حديث ابن عمر صريح، حديث ابن عمر صريح، فرض صدقة الفطر أو قال زكاة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر عين، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم عينها من أجناس مختلفة القيمة، فلا عبرة بالقيمة ولا تجزئ القيمة عن الطعام كما جاء في الأحاديث. واستحسان بعض العلماء إخراج القيمة في غير محله، لأن النص إذا ورد بشيء فلا أحسن منه، ولكن للعلماء اجتهادهم. فإن قال قائل أنا قد أخرجت صدقة الفطر فيما سبق سنوات، أخرجتها دراهم بناء على فتوى عالم، قلنا إذن أنت أجزأتك، لأن هذا هو الواجب عليك أن تسأل أهل العلم، ولكن لا تفعل في المستقبل، أخرج طعاما. قد يقول بعض الناس إذا أعطيت الفقير صاعا من طعام، أنا اشتريته بـ5 مثلا، الفقير ربما يبيعه بكم؟ بريالين أو بـ4، أقول ما علي منه، أنا أفعل الواجب علي، وهو إن شاء انتفع به وإن شاء باعه وإن شاء رمى به للحمام ما علي منه، أنا أؤدي الفريضة علي التي فرض علي الرسول عليه الصلاة والسلام ولا علي منه. أرأيتم الآن الزكاة، زكاة المال تدفع نقدا، لو أنني دفعت نقدا واشترى هذا الرجل بالنقد خمرا وشربا أو دخانا وشربا، علي منه ولا ما علي؟ ما علي منه. أرجو ثم أرجو من إخواني العلماء ومن إخواني العامة أن يحققوا في هذه الأمور، وأن لا تدخل وأن لا يدخل الاستحسان العقلي في مخالفة أمر شرعي. الشرع لا بد يمشي عليه ولا يتغير. لكن ها إيش إيه؟ إلى من تدفع؟ حديث ابن عباس يقول رضي الله عنه: فرض النبي صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة لمن في المساكين. إذن زكاة الفطر ليست كزكاة المال، زكاة المال أوسع، أوسع مصارف. زكاة الفطر خاصة بالفقراء، تعطى الفقراء من أجل أن يستغنوا عن السؤال في يوم العيد، وأن يحصل لهم الفرح والسرور في يوم العيد. في آخر الصيام شرع الله زكاة الفطر وسمعتموها، وشرع أيضا التكبير من غروب الشمس ليلة العيد إلى مجيء الإمام لصلاة العيد، وصفته واسعة والحمد لله. قد تقول: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. أو تقول: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الفرق بينهما أن الأول تكبير مرتين مرتين، والثاني ثلاثا ومرتين، أو ثلاثا ثلاثا: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يجهر بذلك الرجال. وما أجمل الجو إذا أقبل المصلون إلى مصليات العيد وأصواتهم مرتفعة بالتكبير والتهليل والتحميد. إنه لجو رائع، إنه لجو تقشعر منه الجلود، إنه لجو تدمع منه العيون، إنه لجو تخشع فيه القلوب إذا سمعت هذا العالم: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. اجهر به في الأسواق، في المساجد، في مصلى العيد. أما النساء فلا تجهر بذلك، لأنها مأمورة بغض الصوت. حتى إذا الإمام إذا غلط في الصلاة ماذا تصنع المرأة؟ تصفق، والرجل يسبح. وشرع في بعد انتهاء الصيام شرعت صلاة العيد، صلاة العيد. أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يخرج المسلمون إليه حتى الحيض وذوات الخدور، وذوات الخدور. المرأة الحائض تطلع من صلاة العيد. ذوات الخدور التي لا يخرجن من البيوت يخرجن لمصلى العيد يشهدن الخير ودعوة المسلمين، إلا أن الحيض يعتزلن المصلى، لأن المرأة الحائض لا تدخل المسجد إلا مرورا ولا تدخل فيه للجلوس، تقف الحائض بعيدا عن مصلى العيد. والآن والحمد لله الوسائل المتوفرة تسمع الخطبة ولو كانت بعيدة. الرجال يجب أن يحضروا، فرض عين يا أخواني، فرض عين على كل مسلم أن يحضر لصلاة العيد. ما هو فرض كفاية ولا سنة، فرض عين، لأنه إظهار لشكر الله عز وجل على إتمام هذا الركن العظيم وهو الصيام. أسأل الله يتقبل مني ومنكم. فرض. فإذا فاتت الإنسان صلاة العيد فماذا يصنع؟ لا يصنع شيئا، إن كان لعذر فلا شيء عليه، وإن لم يكن لعذر فهو آثم عاصٍ لله ورسوله، ولكن لا يقضي صلاة العيد، لأن صلاة العيد إذا فاتت لا تقضى. فإن قال قائل: كيف لا تقضى وصلاة الجمعة إذا فاتت نصلي بدلها ظهرا؟ فالجواب واضح، لأن صلاة الجمعة فرض الوقت، وقت الظهر، فإذا فاتت فالظهر، لا بد أن نصلي في هذا الوقت، أما العيد فلا. ومن ما يستحب في هذا العيد أن يخرج الإنسان متجملا بأجمل ما يكون إظهارا للفرح والسرور في هذا اليوم. ولذلك رخص في هذا اليوم من اللهو ما لم يرخص في غيره. ولما جعلت جواري يغنين بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم في أيام منى يضربن بالدف ويغنين، انتهرهما أبو بكر رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: دعهما فإنها أيام عيد، أيام فرح، فتعطى النفوس نوعا من التوسع والابتهاج. وكذلك الحبشة يا أخواننا جاءوا يلعبون بإيش؟ في المسجد بحرابهم، يعني آلات الحرب، يلعبون في المسجد، في المسجد النبوي أشرف بقعة بعد المسجد الحرام بحضرة أفضل رسول إلى الخلق محمد صلى الله عليه وسلم. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها أنها ترغب تطلع أتى بها: اطلعي، لكنه جعلها وراءه تنظر وهم والحبشة لا ينظرون، حتى قال لها: شبعتي؟ قالت: نعم. قال: يلا خلاه، حتى طابت نفسها من مشاهدة الحبشة يلعبون، لأن أيام العيد كما أن فيها الشكر لله عز وجل على النعمة ففيها إعطاء النفوس شيئا من الفرح والسرور. والشرع والحمد لله يعطي النفوس حظها. مثلا الميت إذا مات للإنسان أن يحج عليه كم؟ ثلاثة أيام، لأن النفس تكون منقبضة لا ترغب الاجتماع بالناس وفيها حزن شديد، رخص لها أن يحج 3 أيام. كل هذا لأجل أن يجاري الإسلام النفوس، فيرخص في أيام العيد من اللهو ما لا يرخص في غيره. ولكن بقينا بالنساء، النساء لا يجوز أن يخرجن متبرجات ولا متطيبات بما يظهر ريحه، وذلك لأنه من الفتن. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: إن أضر فتنة على الرجال النساء، فقال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. وهذا ظاهر أن في النساء الفتنة وفي النساء البلاء إذا حاولنا أن يساوينا الرجال فيما يخص الرجال، تبقى المرأة كأنها رجل، لا يرق لها الرجل ولا يراها، إذا كان زوجا لها لا يراها زوجة، كأنها ند له، فتفسد العائلات وتزول الرحمة عن قلب الرجال. الآن الإنسان إذا مر بالمرأة تمشي مثلا على الرصيف يرحمها، وينزل من الرصيف يمشي على الخط ويتعرض للسيارات رحمة بالمرأة، لكن إذا كانت المرأة تضرب برجلها كما يضرب الرجل وترفع رأسها ورقبتها كما يرفع الرجل وقد أبدت وجهها، لا يلق لها ولا يرحمها. فعلى كل حال المرأة إذا خرجت إلى المسجد العيد يجب أن لا تتطيب وأن لا تتبرج بزينة، ويجب أن تستر وجهها. وشلون؟ كيف؟ أي والله راح علينا الوقت يا جماعة، سامحونا، زاد 11 دقيقة. نعم نعم، هذا اللي سمعت ما ورد. و إلى هنا هذا يسأل اسمه يا رجل، اسمه هذا السؤال الغريب العجيب. يقول إذا وافق العيد يوم الجمعة ماذا أصنع؟ يا أخي عندك إمام يصلي العيد ويصلي الجمعة ويخبرك باليرى. هذا السؤال يسأل في مقام آخر، إنسان مثلا يدرس في الفقه ويمر بصلاة العيد ويسأل. ثم يا جماعة الولاة لهم حق، احترموهم. والقائم على صلاة الجمعة وصلاة العيد رجل فقيه، سيوجه الناس على ما تقتضي الشريعة عنده. وإيش؟ وعلى كل حال المرجو منكم ما دام الوقت قد ذهب كثيرا، المرجو منكم